السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل، ومجلسنا اليوم في شرح الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث العظيم الشريف رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان والطبراني وغيرهم من أهل العلم. قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح لا علة له، وصححه الألباني وحسنه جماعة من أهل العلم، والناظر فيه يدرك أن الحديث صحيح لغيره، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول، وبنى عليه أهل السنة الأصول. هذا الحديث العظيم الشريف فيه أصول الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وفيه أصول الفلاح في الدنيا والآخرة، وفيه أصول السعادة في الدنيا والآخرة، وفيه أصول الطمأنينة والاستقرار والأمن. إنها أصول أربعة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: أولها تقوى الله، وثانيها طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، وثالثها لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعها اجتناب البدع والحذر منها. يخبرنا العرباض رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الفجر بالصحابة، ثم أقبل عليهم بوجهه، وذلك أن السنة للإمام إذا فرغ من صلاته أن يثبت مكانه مستقبل القبلة بمقدار أن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على المأمومين، يستقبلهم استقبالاً لا يميل ذات اليمين ولا يميل ذات الشمال. هذه السنة للإمام، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وعظهم، والوعظ وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة وراثه من أهل العلم من بعده، قال الله عز وجل: وعظهم. والوعظ من الدعوة إلى الله عز وجل، قال الله عز وجل: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذلك أن الدعوة إلى الله تعليم للجاهلين وتذكير للغافلين ورد للمنحرفين إلى جادة الصواب. وتعليم الجاهلين إنما يكون بالحكمة، والحكمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم النافع. وتذكير الغافلين إنما يكون بالموعظة الحسنة، ورد المنحرفين عن جادة الصواب إلى جادة الصواب يكون بالمجادلة بالتي هي أحسن. والوعظ هو تذكير القلوب بما يرققها ويلينها بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكلام الطيب. والسنة في الوعظ أن يسير على قاعدة الخوف والرجاء، أن يسير الواعظ على قاعدة الخوف والرجاء. ومعلوم عندكم أن قاعدة الخوف والرجاء عند أهل السنة والجماعة أن يسير المسلم إلى ربه بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء فيكسل عن الطاعات ويجرؤ على المعاصي، ولا يغلب جانب الخوف فييأس ويقنط ولربما تأخر عن الخيرات، وإنما يسير طائرا بين جناحي الخوف والرجاء. لكن إن رأى من نفسه ميلا إلى المعاصي وكسلا عن الطاعات فإنه يغلب جانب الخوف ليرد نفسه إلى جادة الصواب. وإن رأى من نفسه قنوطا ويأسا وخوفا من أن لا تقبل توبته وأن لا يقبل عمله فإنه يغلب جانب الرجاء حتى يرد نفسه إلى جادة الصواب. وإذا رأى من حاله من الخير والعافية وسعة الرزق ما يدعوه إلى الجرأة على المعاصي فإنه يغلب جانب الخوف. وإذا رأى من حاله الضيق ونزول المصائب ونحو ذلك فإنه يغلب جانب الرجاء. هذه قاعدة الخوف والرجاء، والواعظ للناس ينبغي أن يسير عليها. فالأصل في الوعظ أن يجمع فيه بين الترغيب والترهيب، فلا يخوف الناس حتى يوقعهم في اليأس، ولا يرجي الناس حتى يوقعهم في الجرأة. لكن إن رأى من الناس توسعاً في المعاصي وزيادةً فيها يغلب جانب التخويف وجانب الترهيب. وإن رأى من الناس يأساً وقنوطاً فإنه يغلب جانب الترغيب وجانب الرجاء. قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي بعض الروايات بليغة. فالعرباض رضي الله عنه وصف موعظة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفات: صفتان للموعظة وصفتان لأثرها. أول هذه الصفات أنها موعظة بليغة، موعظة بليغة. والبلاغة كما يقول العلماء سلامة اللغة وحسن الأسلوب وجماله مع قصر العبارة وكثرة الفوائد. سلامة اللغة، أن تكون لغة الواعظ سليمة، ليس فيها لحن، وجمال الأسلوب بأن يراعي التراكيب البلاغية المعروفة في لغة العرب مع قصر العبارة وكثرة الفوائد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ من وعظ من البشر، أبلغ من وعظ من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في هذه الموعظة زاد في البلاغة وحسن فيها مما استشعره الصحابة رضوان الله عليهم، وجلت منها القلوب. هذه الصفة الثانية، وهي صفة لأثر الموعظة، أثرت في القلوب حتى وجلت. والوجل أيها الأحبة، قال بعض أهل العلم هو الخوف، وقال بعض أهل العلم هو الفزع، وقال بعض أهل العلم هو استشعار الخوف. والأقوى أن الوجل خوف مع مهابة ومحبة وتعظيم يدعو إلى ترك القبيح وإلى فعل الجميل. هو خوف، لكنه ليس كأي خوف، إنه خوف تصحبه مهابة لمن تخاف منه، وهو الله سبحانه وتعالى، مع محبة ومع تعظيم. هذا الوجل الذي هو خشية القلب يدعو الإنسان إلى ترك القبيح وإلى فعل الجميل. وصفة المؤمنين أنهم إذا ذكروا بالله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والصحابة رضوان الله عليهم هم خير المؤمنين، وواعظهم صلى الله عليه وسلم هو خير واعظ من البشر، فوجلت قلوبهم وذرفت منها العيون. هذه الصفة الثالثة للموعظة، وهي صفة لأثرها، فذرفت منها العيون أي سالت منها الدموع. وأضيف هذا إلى العيون للمبالغة، كأن الدموع سالت وسالت وسالت حتى سالت العيون من كثرة بكائهم رضي الله عنهم. وهذا هو البكاء الذي يحبه الله ويحرم صاحبه على النار، أن تبكي من حرارة القلب، أن تبكي من وجل القلب، أن تبكي من خشية القلب، أن يخشى القلب ربه فتطلق العين دمعها. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. وفي رواية: فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع ولا تعارض، لأن الجماعة إذا قال منهم رجل يصح لهم أن يقولوا قلنا. فلو ذهبتم مثلا إلى شيخ وقال أحدكم له كلاما وأنتم تسمعون، يصح أن يخبر أحدكم فيقول ذهبنا إلى الشيخ وقلنا له كذا، فالقائل واحد. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، وهذه الصفة الرابعة من صفات الموعظة، موعظة مودع. وموعظة المودع يضع فيها الواعظ خير الأمور ويحسنها ويجودها. ومن أين عرف الصحابة أنها موعظة مودع؟ قال بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الموعظة عن المعتاد، ففهموا أنه يودعهم. وقال بعض أهل العلم لعله ورد في الكلام ما يشعر بأنه يودعهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة أحياناً ما يشعرهم بأنه اقترب أجله، ففي حجة الوداع يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلعله قال في الموعظة كلاماً فهم منه الصحابة أنه يودعهم. ولذلك قال بعض أهل العلم هذه الموعظة والوصية من آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وانظر هنا ذكاء الصحابة وزكاء الصحابة. ذكاء الصحابة فإنهم فهموا من الموضعة من الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، وأما زكاؤهم فإنهم رغبوا في زيادة الخير وقالوا يا رسول الله أوصنا فوق الموعظة أوصنا. وقبل أن ندخل في الوصية أقول إن هذا الحديث يدل على أنه يسن للإمام أن يعظ المصلين بعد الصلاة، لكن يتخولهم بالموعظة حتى لا يملهم. فهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة بعد الصلاة ويتخولهم بالموعظة، وهذه سنة يشرع للإمام أن يحافظ عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. والوصية تجمع الخير كما تقدم معنا في الأحاديث، فالوصية الدلالة على جوامع الخيرات، الدلالة على جوامع الخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم، أي أن هذه جوامع الخيرات، أوصيكم بتقوى الله، أن يتقي العبد ربه، أن يتقي العبد غضب ربه، أن يتقي العبد عذاب ربه، أن يتقي العبد اليوم الذي سيرجع فيه إلى ربه سبحانه وتعالى. وأصل التقوى أن يعلم العبد أنه راحل ولا بد، وأن وراء هذا اليوم يوما عظيما سيلقى فيه الله سبحانه وتعالى فيتقي ربه. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه حقيقة التقوى، أن تزكي نفسك بالطاعات، وأن تخلصها من المحرمات، أن تجاهد نفسك عن الحرام، فإذا زلت القدم وغلبك الضعف فوقعت في الحرام أن تتوب إلى الله سريعاً، وأن تؤوب إلى الله سريعاً. والتقوى وصية ربنا للناس أجمعين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله. الله عز وجل أمر بالتقوى حتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي صحابته بالتقوى. وفي حديث معاذ الذي مر معنا في الوصية الصغرى: اتق الله حيثما كنت. والسلف لا تخلو وصاياهم من الوصية بتقوى الله، ولذا شرع للخطيب ألا يخلي الخطبة من الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله تحت رايتها كل خير، من أراد خير الدنيا فعليه بتقوى الله، من أراد خير الآخرة فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله جالبة الخيرات بإذن الله، دافعة الشرور والمضرات. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. فالواجب شرعا لا سياسة، الواجب شرعا، الواجب تقربا إلى الله أن يسمع المسلم ويطيع لولي أمره المسلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرنا ولي أمرنا بشيء فإنا ننظر، هل أمرنا بترك واجب؟ هل أمرنا بفعل حرام؟ فإن وجدناه أمرنا بترك واجب من غير عذر يقتضيه فإنا لا نطيعه. أما إذا أمرنا بترك واجب لعذر اقتضى ذلك فإنه يطاع لمقام العذر. وأضرب لكم مثالا قريبا، عندما أمر ولي الأمر بترك صلاة الجماعة للرجال بسبب كورونا، هو أمر بترك واجب لكن لعذر اقتضاه، أيده العلماء وبين العلماء أنه عذر، فهنا وجبت طاعته ورفع النزاع. ولا يجوز لأحد أن يعارض أمره بخلاف في المسألة، بل حكم الحاكم المسلم هنا يرفع النزاع. هذا أمر مهم، إذا أمرنا بترك واجب لا نسمع له ونطيع في ترك الواجب إلا إذا كان لعذر يقتضيه شرعا، يعني يقتضي ترك الواجب. وإذا أمرنا بحرام فإن لا نسمع له ونطيع في أمره بالحرام مع بقاء السمع والطاعة في غير ذلك، ولا ننزع اليد من الطاعة، بل حتى لو رأينا فجورا وفسقا وجورا من غير كفر فإن لا ننزع اليد من الطاعة، مع الدعاء لولي الأمر بأن يهديه الله ويصلحه الله وأن يجعله رحمة على الرعية. فكيف إذا كان ولي الأمر ممن يرجى خيره ويؤمن شره، كحالنا في بلادنا ولله الحمد والمنة. الشاهد يا إخوة أن قاعدة الشريعة أننا نسمع ونطيع لولي الأمر ما لم يأمر بترك واجب من غير عذر يقتضيه أو يأمر بفعل محرم، وما عدا ذلك فإنه يجب علينا أن نسمع ونطيع له. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في الصحيح، انظروا يا إخوة، على المرء المسلم، وجاء بصفة الإسلام للدلالة على أن الإسلام يقتضي ذلك وأن الإسلام يوجب ذلك، السمع والطاعة فيما أحب وكره. وهذا يدفع طنطنة بعض الناس أن السمع والطاعة لولي الأمر منوطة بالمصلحة، فإن رأينا مصلحة أطعناه، وإن لم نرى مصلحة لم نطعه، ونعلل أمر ولي الأمر بما يجعلنا نتركه. فإن هذا غلط محض ترده النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب، الذي يحبه والذي يرى فيه المصلحة، وكره الذي يكرهه والذي لا يرى فيه المصلحة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. إذن العلة في عدم طاعة ولي الأمر هي أن يأمر بمعصية، وما عدا ذلك فيجب أن يسمع ويطاع لولي الأمر. هذا الذي دلت عليه النصوص والأحاديث في طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله كثيرة جدا. وأهل السنة والجماعة أهل اعتدال، يوجبون طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله، ويحرمون طاعة ولي الأمر المسلم في معصية الله، كما وردت بذلك النصوص. والحكمة يا إخوة في كون طاعة ولي الأمر لم تعلق بما يراها الناس مصلحة ظاهرة جدا، لأنها لو علقت بما يراها الناس مصلحة لا ضاعت طاعة ولي الأمر، لأن الناس كثيرون، وهذا يقول هذا فيه مصلحة، وهذا يقول هذا ليس فيه مصلحة، اليوم يقول فيه مصلحة، وغدا يقول ليس فيه مصلحة، فتضيع طاعة ولي الأمر. وليس من شأن الشرع أن ينيط الحكم بعلة لا تنضبط. أقول هذا لأني رأيت بعض الفضلاء أصل أصلاً غير صحيح في هذا الباب، في باب طاعة ولاة الأمر، وأنها تناط بالمعاصي وأنها معللة كأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلة تدور مع والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. علة عدم طاعة ولي الأمر أن يأمر بمعصية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة مع بقاء الطاعة في غيرها، وإذا لم يأمرنا بمعصية فيجب السمع والطاعة. ثم انظروا هنا يا إخوة: وإن تأمر عليكم عبد. انظروا إلى ناحيتين، وإن تأمر، ما قال وإن أمرتم، ما قال وإن أمرتم، قال وإن تأمر، تأمر بنفسه. ومعنى ذلك أنه إذا صار الخليفة أو ولي الأمر ولي أمر بالقوة والغلبة وأمر نفسه واستقام له الأمر يصبح ولي أمر وتثبت له الأحكام. وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة كما نقله الإمام أحمد والصنعاني والشوكاني وابن عثيمين رحم الله الجميع. الأمر الثاني، انظر: وإن تأمر عليكم عبد. العبد يا إخوة هو المملوك الذي ليس حراً، والمعروف أن العبد لا يصلح للإمارة شرعا ولا يقبل طبعا. العبد المملوك لا يصلح للإمارة شرعا، لا يصلح أن يكون أميرا ولا يقبل طبعا. الحر ما يقبل أن يتأمر عليه عبد، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد فأفادنا فائدتين، أن نطيع ولي الأمر المسلم في غير معصية الله وإن لم نحبه، حتى لو كنا لا نحبه، ما دام أنه صار أميرا فإنا نسمع له ونطيع في غير معصية الله. والأمر الثاني أن ولي الأمر إذا تأمر واختل شرط من شروط صحة الإمارة لا تسقط ولايته. العلماء يذكرون شروطا لولي الأمر حتى يصبح ولي أمر، هذا قبل الوقوع. أما إذا تأمر فإنه لا ينظر إلى هذه الشروط إلا إلى شرطين فقط: الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، فلو أنه فقد شرطا من الشروط وهو أمير فإن أمارته تبقى قائمة ويجب أن يسمع ويطاع له ولا يجوز الخروج عليه، إلا إذا فقد الإسلام أو فقد العقل، وهذا له أصول عند العلماء. فانظروا فائدة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم، في بعض الروايات بعدي، والخطاب للصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا. قال العلماء: فسيرى اختلافا كثيرا في الحال وفي الدين، سيختلف الحال عن حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختلف الناس في دينهم، وهذا الذي وقع. فقد اختلف الناس في الحال فظهرت الفتن وخرج أولئك الغوغاء على عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، وخرج الخوارج على علي رضي الله عنه حتى قتلوه، واختلفوا في دينهم فظهرت بدعة القدرية وبدعة الخوارج وغير ذلك. وذا قال العلماء: هذا من معالم نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن شيء بعده وقع، فإنه ما مات الصحابة رضوان الله عليهم حتى وقع الاختلاف الكبير الكثير. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج عند الاختلاف، وما أحوجنا إلى هذا المخرج في هذا الزمان مع كثرة وسائل التواصل وكثرة من يدعون الدعوة إلى الله، كل يقول الخير عندي والحق عندي والهدى عندي، فما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أنا أجمع الروايات، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة يا إخوة تطلق لمعان: المعنى الأول الدين كله، فكل ما جاءنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة، فالقرآن من السنة والأحاديث من السنة، كل ما جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة، فالسنة تطلق وتعني الدين، تعني الدين. هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذه هي السنة التي هي دليل من الأدلة، فيقول العلماء دل على هذا القول الكتاب والسنة. والمعنى الثالث طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، ويقابلها البدعة، ويقابلها البدعة. والمعنى الرابع للسنة العقيدة، العقيدة، وذلك بعض كتب العقيدة تسمى بالسنة. المعنى الخامس ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فيقول الفقهاء أفعال الصلاة أركان وواجبات وسنن، أركان وواجبات وسنن، والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمقصود بالسنة هنا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور فالزموه، وغيره ظلام. مهما زخرف المزخرفون الكلام إذا كان يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بكلام الناس عرض الحائط، ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق وهو الخير وهو الدين، إلزمه. وإذا جاءك إنسان يعني يحاول أن يصرفك عنه فانصرف عن ذاك الإنسان. بعض الناس يأتي مثلا إلى صيام الست من شوال وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يصرف الناس عن هذا، اترك كلامه مهما زخرف ومهما قال، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النور. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ويزيد بعض أهل السنة الحسن رضي الله عنه. طيب من أين حددنا هذا التحديد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. ونظرنا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين فوجدناها 29 سنة 6 أشهر و4 أيام، وجدناها 29 عاما 6 أشهر و4 أيام، فهي خلافة النبوة. وبعض أهل العلم أضاف الحسن ليكمل 40 رضي الله عنه وأرضاه، لكن أكثر أهل العلم لا يذكرون خلافة الحسن رضي الله عنه لأنها لم تستقر له وتنازل عنها رضي الله عنه وأرضاه. فالخلفاء الراشدون هم 4. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشد هو الذي يعرف الحق مع العمل، والمهدي هو الذي هدي إلى الحق، فهم أهل علم وأهل هداية، أهل علم وأهل هداية. قال العلماء وفي هذا إشارة إلى أن الذي تقتدي به وتهتدي به يشترط فيه شرطان: أن يكون ذا علم وأن يكون ذا هداية، فتظهر عليه الهداية وتظهر عليه الاستقامة ويظهر عليه العمل. والعلماء قالوا المقصود هنا أن نسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة، ولذلك أقر أهل العلم الأذان الثاني للجمعة لأنه سنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يعني عندما نقول الأذان الثاني ليس ترتيبا، وإنما كان في زمن صحيح أذان واحد، والأذان الثاني صارت يعني أذانين. وإلا فالأذان الذي فُعل هو الأول ترتيباً، لكن عندما نقول الأذان الثاني يعني أنها صارت أذانين. أقول بارك الله فيكم، معنى هذا أن تُفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا تتم السلامة إلا بالأصل الرابع. طبعا في السنة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ بداخلة الأسنان. قال العلماء وفي هذا إشارة إلى أن هناك من ينازعكم السنة ويريد أن يصرفكم عنها. والمعروف يا إخوة أن الإنسان إذا أراد أن يمسك بشيء بقوة عض عليه بأسنانه حتى يمسكه، وهذا دليل يا إخوة على أن الثبات على السنة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر عريض. وإياكم ومحدثات الأمور، لا تتم السلامة إلا بلزوم السنة واجتناب البدعة. احذروا محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هكذا جاء في بعض الروايات، فإن كل محدثة بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل محدثة بأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، فلا هدى في البدع ولا خير في البدع ولا حسن في البدع، بل البدع كلها سيئة، بل من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا في زمنه صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله. وهكذا والله نقول مطمئنين، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من الدين حرفا إلا بينه، وكل أمر أحدث وأضيف إلى الدين والله ليس من الدين. كل أمر أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إلى الدين ليس من الدين، وهو مردود على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث العظيم ينبغي أن يجعله المؤمن شعارا له، وأن يجعله طالب العلم خصوصا شعارا له، يتمسك به ويثبت عليه. وكل أمر يخالف هذه الأصول الأربعة ينبغي على المسلم أن يجتنبه وأن يحذره وأن يبتعد عنه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يعرف فيعلم، ويعلم فيفهم، ويفهم فيلزم، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوب أهل السنة، وأن يؤلف بين قلوب علماء أهل السنة، وأن يعيننا جميعا على التعلم وعلى نشر العلم، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.